أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الكيفيات المحسوسة، قد تقدم الكلام في المبصرات، ومنها الألوان والنور على ما قيل. بقي الكلام في سائر أنواع الكيف المحسوس، وهي المسموعات والمذوقات والمطعومات والملموسات على ما ذكر، وهو مقتضى الاستقراء كما عرفت. المسموعات هي الأصوات، وعرف الصوت بأنه الكيفية الحاصلة من قلع عنيف أو قرع عنيف. والقالع هو جذب شيء لاصق بشيء من أساسه، كقلع الشجرة من الأرض، أو قلع الوتد من الجدار. والقارع يشبه أن يكون ضد القلع، وهو ضرب الأساس لينتج ذلك الضرب صوتا. الناتج من القلع والقارع هو الصوت، وهو كيفية قائمة بالقلع أو القرع. فإذا الصوت هو الكيفية الحاصلة من القلع أو القرع. ربما يتخيل أن الصوت موجود في الحس المشترك، أو قل موجود في الخيال، والعبارة الأولى هي الأصح، لكنه معدوم في الواقع. لا يوجد عندنا أصوات في الخارج، وإنما الأصوات هي انعكاسات تموجات الهواء الحاصلة من القرع العنيف، وهذه التموجات يترجمها العقل بجهازه السمعي إلى أصوات. فالصوت لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود هو القرع والقالع والتموجات القائمة بالهواء الأثيري. لكن المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره ينفي صحة هذا الكلام، ويقول أن الصوت موجود في الخارج. وقد يستدل على وجود الصوت في الخارج بالتمييز بين جهات الصوت، ولو كان الصوت قائما بالذهن بحيث لا وجود له في الخارج لم يكن معنى للإشارة إلى مصدر الصوت أنه هنا أو هناك. وذلك من جهة أن الصوت صورة ذهنية لها ارتباط بالخارج من جهة العلية والمعلولية، وهذا لا إشكال فيه. وأما الإشارة إلى ذلك الأمر وأنه مصدر الصوت، أي أن الصوت جاء من اليمين أو من اليسار، فلا يكفي فيه استناد الصوت إلى القرع أو القلع. أنت إنما استدللت على الجهة بالصوت، فإذا كان الصوت قائما بالذهن من دون أن يكون له ارتباط حلولي بالقالع أو القارع، فمن أين تستدل على الجهة بالصوت؟ نعم، أنت يصح أن تستدل على وجود القلع بالصوت، أما على جهته فذلك موقوف على أن يكون للجهة ارتباط بالصوت. والمفروض أن العلة القلع لا القلع في الجهة المعينة. وعليه فلو لم يكن الصوت موجودا في الخارج لما صح الاستدلال على الجهات بالأصوات. النوع الثاني من الآخر من الكيف المحسوس المذوقات، وهي الطعوم، وهي كيفية قائمة بمواد معينة نعبر عنها بمثل الحلاوة أو غيرها، وهي تنقسم إلى مركبات وإلى بصائط. بصائط الطعوم ينهيها المصنف رحمه الله تعالى إلى 9 طعوم، ولعل هذا مبني على الاستقراء، لكن ما وصل إلينا يمكن إرجاع بعضها إلى هذه الطعوم 9، بحيث تكون هذه هي أصول الطعوم كالحلاوة والحرافة والتفا وما إلى ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق على هذه الطعم والمذوقات. إذن المذوقات والطعم كيف محسوس أو نوع من الكيف المحسوس. ومن الكيف المحسوس أيضا أنواع الروائح المحسوسة بالقوة الشامة. ولا نستطيع نحن بني البشر أن نميز بين الروائح إلا بالتمييز بين موضوعاتها مرة، كما يقال رائحة الورد ورائحة القرنفل، أو بالتمييز بين منافرتها بينها بمرافرة الطبع أو ملامته، كقولنا رائحة طيبة ورائحة منتنة، أو التمييز بينها بإضافتها إلى الكيفية المقارنة لها، كقولنا رائحة حامضة ورائحة حلوة. فإن هذا تمييز بين الروائح بالكيف المحسوس بالطعم المقارن للرائحة، لأن بعض الروائح يقارنها طعم معين. هذا من جهة ضعف حاسة الإنسان التي تتعلق بالروائح. فلو قدر للإنسان أن يكون له مثل حاسة الكلب مثلا، التي يكون إدراكها للرائحة أقوى بكثير وبمراتب من رائحة من قوة الإنسان وحاسته، ربما استطاع الإنسان أن يصل إلى مميزات أوضح من هذه المميزات. ومن الكيف المحسوس الملموسات. والملموس عبارة عن كيفية قائمة بالجسم تحس بقوة اللمس، وهي قوة سارية في جميع الجسد كما يقال، كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة وما إلى ذلك. وقد وقع الخلاف في أن هذه كلها بساط أو أن بعضها مركب والآخر بسيط. على كل حال، كل هذه الكيفيات في الواقع تنقسم إلى بساط وتنقسم إلى مركبات. البساط منها ما ذكره المصنف، والمركبات ما لم يذكره مما يناسب هذه الأنواع. يأتي التعريف على بعضها إن شاء الله. والمسموعات هي الأصوات، والصوت كيفية حاصلة من قرع عنيف أو قلع عنيف. طبعا الكيف عرض، فلا بد له من موضوع، موضوعه نفس القرع والقلع. كيفية حاصلة من قرع عنيف أو قلع عنيف مستتبع لتموج الهواء الحامل للأصوات. ذلك القلع يستتبع تموج الهواء، وذلك التموج يحمل تلك الكيفية. الكيفية إما قائمة بالتموج أو قائمة بالقلع والقارع. فإذا بلغ التموج الهواء المجاور لصماخ الأذن أحس الصوت. لا لا، مستتبع، مستتبع صفة لقلع وقارع. الحامل نعم للتموج، وليس الصوت هو التموج، ولا نفس القلع والقارع. وليس الصوت المحسوس خيالا في الحس معدوما في خارج الحس. قد تقدم أن ذلك يستدل عليه بالربط بين الصوت والجهة. والمذوقات هي الطعوم المدركة بالذائقة، وقد عدوا بصائطها تسعة، وهي الحرافة، يقال أنه طعم يستوجب انقباض اللسان، والملاحة، والمرارة، والدسومة، والحلاوة. الدسومة لا يقصد بها ثقل الطعام في المعدة، لأنه من الكيفيات الملموسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الدسومة ذلك الطعم الذي يقوم ببعض الأطعمة الذي يقارن إحساس الإنسان بالثقل في مقام التطعم، لا الثقل في مقام في المعدة مثلا. والحلاوة والتفه، الظاهر من التفه أنه فقدان الطعم، وذلك لأن الفقدان هنا وإن كان أمرا عدميا إلا أنه أمر عدمي متشخص بموضوعه، يعني عدم خاص. فلعل التفه يكون مطعوما من هذه الجهة، ولذلك يقال كلام تافه أي لا معنى له، التفه والتافه. والعفوس والقبض، يقال أن الفرق بينهما أن هذا يقبض ظاهر اللسان ذاك يقبض باطن اللسان. والحموضة ولم يتحصل لنا قطعا معنى من العفوصة. والحموضة معروفة، أمر معروف. وما عدا هذه الطعوم طعوم مركبة منها، ككثير من أنواع البهارات فإن طعومها مركبة في الواقع. والمشمومات أنواع الروائح المحسوسة بالشامة، وليس لأنواع الروائح التي ندركها أسماء أسماء عندنا نعرفها بها إلا من جهة إضافتنا لها إلى موضوعاتها، كما نقول رائحة المسك ورائحة الورد، أو من جهة موافقتها للطبع ومخالفتها له، كما نقول رائحة طيبة ورائحة منتنة، أو من جهة نسبتها إلى الطعم كما نقول رائحة حلوة ورائحة حامضة. وهذا كله دليل ضعف الإنسان في شمته كما ذكره الشيخ. طبعا هذا ليس استدلالا برهانيا في الواقع، ولا الشيخ يريد أن يقول ذلك، ولكن يريد أن ينبه. وإلا في الواقع مجرد عدم وضع لفظ لرائحة معينة لا يعني أننا لا نستطيع أن ندرك تلك الرائحة. نحن نستطيع أن نسمي رائحة الورد باسم معين، كما أن طعم التفاح ربما لا يقال عنه أنه حموضة، بل يقال طعم التفاح المغاير لطعم السكر. فليست المسألة راجعة إلى تعيين لفظ أو عدم تعيين لفظ، بل المسألة مربوطة بجهة أخرى، هي أن الإنسان فعلا لا يستطيع أن يدرك الفرق الحقيقي بين رائحة الورد ورائحة التفاح، الفرق الحقيقي الذي لا يمكن أن يزول مع ثبوت الموضوع لهذا الفرق. إذا ثبتت رائحة الورد ورائحة التفاح استطاع الإنسان أن يجد بينهما فرقا بحيث لا يمكن قيام هذه الرائحة بغير موضوعها. هذا هو الذي يكون دليلا على ضعف نعم قوة الإنسان وحاسته وشمته. عدم تعيين اللفظ ناشئ من جهة أن كثيرا من الروائح المضافة إلى الموضوع قد توجد في غير الموضوع، كرائحة الورد، إن رائحة الورد عادة لا تقوم إلا بالورد لكن توجد في غير الورد، لأن الإنسان وجد أن هذه الرائحة موجودة بحسب العادة في الورد وقد توجد، لم يسميها باسم رائحة الورد، بل جعل هذه الإضافة معرفة لها، وإلا فإن الرائحة قد توجد في غير هذا الموضوع. بخلاف مثلا الحموضة، الحموضة طعم خاص متعين نعرفه بنوعه وضعنا له لفظا معينا. أما في الروائح فإن عدم القدرة على تمييز نفس الرائحة بشكل قوي هو الذي أوجب تعريفنا لها بموضوعها. المسألة ليست من جهة الواقع. والملموسات أنواع الكيفيات المحسوسة بحس اللمس، وقد عدوا بسائطها 12 نوعا، هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، لا إشكال في أن هذه الكيفيات بسائط. واللطافة والكثافة، واللطافة خفة القوام والكثافة ثقل القوام. واللزوجة والهشاشة، الكيفية التي توجب لصوق شيء بشيء. الهشاشة النقاء المصححة للانضغاط مثلا. والجفاف والبلة، والثقل والخفة. هناك الأمر في الثقل والخفة في الواقع، هل هي من الكيفيات المحسوسة؟ هذا مشكل. في الواقع الثقل ليس من الكيفيات المحسوسة، نعم موضوعه محسوس لكن هو ليس محسوس، نحن لا نحس بالثقل والخفة بهذا المعنى. اللهم إلا أن يقال بأن الثقل محسوس عند من جهة المقاومة للرافع، كما يذكر الكاتبي في تفسير هذه الكيفيات بأن الثقل هو المقاومة النازلة والخفة المقاومة الصاعدة، إذا وضع الحجر في الماء أو مثلا وضع في السماء، مثلا الحجر إذا وضع في السماء ترك في السماء نزل إلى الأرض، وإذا ترك الشيء الخفيف في البحر قاوم صاعدا، هذا ثقل وتلك خفة. في الواقع قد يقال بأن الثقل محسوس من جهة أنه إذا رفع أحس بثقله، هذا لا بأس به لكنه ليس بملموس، ليس الكلام أنه محسوس أو ليس بمحسوس، كلامنا أنه ملموس أو ليس بملموس. الثقل ليس ملموسا، الثقل إنما يعرف من جهة مقاومته للرافع، فذاك استدلال عقلي، الواقع هذا من الكيفيات غير المحسوسة. وقد ألحق بعضهم الخشونة والملاسة والصلابة واللين. نعم، قصدك الكيفيات الأخرى؟ لا يمكن، ما قلنا أنه حاصر المسألة في الكيفيات، هذه قائمة على الاستقراء، يكون هذا قسما آخر، لكن ليس محسوسا ملموسا محسوسا أو باللمس. وقد ألحق بعضهم الخشونة والملاسة والصلابة واللين، والمعروف أنها مركبة. الفصل الثالث عشر في الكيفيات المختصة بالكميات، وهي الكيفيات العارضة للجسم بواسطة كميته، فيتصف بها الكم أولا ثم الجسم بكميته، كالاستدارة في الخط والزوجية في العدد. وهي ثلاثة أقسام بالاستقراء: الأول الشكل والزاوية، الثاني ما ليس بشكل وزاوية مثل الاستدارة والاستقامة من الكيفيات العارضة للخط والسطح والجسم التعليمي، الثالث الكيفيات العارضة للعدد مثل الزوجية والفردية والتربيع والتجذير وغير ذلك. الكيفيات المختصة بالكميات أي الكيفيات القائمة بالكم. هناك خلاف بين الحكماء والمتكلمين أن العرض هل يجوز قيامه بعرض أو لا. أكثر المتكلمين ذهبوا إلى أن الأعراض لا يجوز أن تقوم بأعراض، فلا يوجد عندنا عرض قائم بعرض آخر، فقولكم الكيفيات المختصة بالكميات لابد من إرجاعه إلى مقارنة بين هذا الكيف وهذا الكم. السيد رحمه الله تعالى ظاهرا وهو الحق، وهو ما يفهم من كلماته في هذا الموضع وغير هذا الموضع، لا يمنع من قيام العرض بالعرض، فإن كثيرا من الأعراض ليس لها موضوع إلا العرض. نعم، يستحيل أن يستقل العرض بالموضوعية، أما أن يقوم عرض بعرض قائم بموضوع مستقل فهذا لا بأس به، أي يستحيل أن لا يكون للعرض موضوع مستقل في نهاية الأمر، أما أن يكون موضوعه المباشر جوهرا فهذا لا دليل عليه ولا مانع من خلافه. إذن الكيفيات المختصة بالكميات هي ما تكون أوصافا للكم أولا وبالذات وللجسم ثانيا وبالعرض، من قبيل الشكل، فإن الشكل عبارة عن كيفية قائمة بالجسم، لكن اتصاف الجسم بهذه الكيفية ناشئ من اتصافه بالكم على نحو يكون الكم حينئذ واسطة في العروض، بمعنى أن يكون الموصوف أولا الكم وبواسطة ذلك الاتصاف يتصف الجسم. هذا طبعا ولا مانع من أن بناء على نظرية من يقول بأن العرض لا تقوم بعرض أن نرجع هذا الاتصاف إلى الجسم بواسطة الكم، بمعنى أنه يكون الشكل مثلا مقارنا للجسم التعليمي، بحيث يكونان لازمين لذات واحدة ليس بينهما تقدم وتأخر، فيكون الكم حينئذ واسطة في الثبوت وليس واسطة في العروض، وهذا أمر محتمل ولا أشكال فيه. وهذه الكيفيات تقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا إلى أنواع لما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأول الشكل والزاوية، أي الكيفيات القائمة بالكميات المتصلة من قبيل الخط والسطح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهناك كيفيات قائمة بالخطوط كالاستدارة والاستقامة، وهناك كيفيات قائمة بالكم المنفصل كالزوجية والفردية العارضين للعدد. وهذه أقسام ثلاثة، حصرنا الكيفيات المختصة بالكميات فيها بالاستقراء لا من جهة امتناع غيرها. بعضهم ألحق الخلقة و أراد بها مجموع اللون والشكل، وجعل ذلك من الكيفيات المختصة بالكميات. ولكن هذا الإلحاق ليس في محله، لأن مجموع اللون والشكل باعتبار كون اللون من مقولة الكيف والشكل من مقولة الكم، وهما مقولتان متباينتان بتمام الذات، فلا جامع بين اللون والشكل، يكون المجموع منهما حينئذ ماهية غير حقيقية، والماهية غير الحقيقية لا وجود لها، وإذا لم يكن لها وجود لا يصح أن تجعل قسما من ماهية حقيقية، لأننا نتكلم عن كيفية قائمة بالكيف، فهي ماهية حقيقية، ولا معنى لأن تكون هذه الماهية الحقيقية موضوعها أو فردها أو مصداقها لا وجود له في الخارج. ويلزم أيضا أن يكون للخلقة مقولتان، أو أن تندرج تحت مقولتين، وهذا محال. أما القسم الأول وهو الشكل، طبعا أراد بمجموع اللون والشكل في الخلقة الشكل الذي هو الجسم التعليمي مثلا، أو الشكل الذي هو مجموع الجسم التعليمي والكيفية الحاصلة. أما الأول وهو الشكل فيقال أنه الهيئة الحاصلة من إحاطة سطح واحد أو عدة سطوح بجسم كالكرة، فإنها محاطة بسطح، وهذه الإحاطة يلازمها شكل معين، فإن للكرة شكلا تختلف به عن شكل المربع، تختلف به عن المثلث، تختلف به عن الهرم، تختلف به عن المخروط، شكلها هو الحاصل من إحاطة سطح واحد بها، خلاف المربع الذي له شكل ناشئ من إحاطة سطوح متعددة به، وبخلاف المثلث فإن له شكلا ينشأ من إحاطة سطوح ثلاثة به. وعليه فالشكل لا أشكال في وجوده، وإنما الكلام أنه من جنس الكم أو من جنس الكيف. يقول المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره أن الشكل من الكيف وليس من الكم، وذلك لأن الشكل ليس هو نفس السطح، فإننا عندما نتكلم عن السطح لا نلاحظ في السطح بما هو سطح أنه مربع أو مثلث أو غير ذلك. نعم تارة نتكلم عن سطح، تارة نتكلم عن سطحين، تارة نتكلم عن ثلاثة سطوح، مجرد التعدد لا يلازم تعدد الحقائق. فإذا سطح المربع شيء وشكل المربع شيء آخر، سطح المربع أربعة وأربعة السطوح، لا تلازم هذه السطوح الأربعة أن تختلف في حقيقتها مع سطوح المثلث، هي تشترك مع سطوح المثلث في حقيقة السطحية، وإنما تختلف معها في شكل هذه السطوح، فإن هناك فرقا بين اجتماع سطوح على شكل معين واجتماع سطوح على شكل آخر. اجتماع السطوح على شكل معين يحقق شكل المثلث، واجتماع السطوح على شكل آخر يحقق شكل المربع، إذن اختلاف في شيء آخر وراء السطحية. إذن إن لاحظت السطحية فالاختلاف بين المثلث والمربع في العدد، ومن الواضح أن هذا ليس اختلافا حقيقيا، مع أن المثلث لا يكون مربعا قطعا، إذن لابد أن يرجع الاختلاف إلى أمر آخر وراء السطح، وليس ذلك إلا الشكل. وكما نفينا بذلك أن يكون الشكل سطحان، كذلك نمنع أن يكون الشكل مجموع السطوح لما عرفت أيضا، بل السطح في الواقع الشكل في الواقع هو الهيئة المتحصلة من اجتماع السطوح بنحو معين، فإن السطوح قد تجتمع بهذا النحو فتكون فيكون مثلث في الخارج، وقد تجتمع بشكل معين فيكون هناك مربع في الخارج، إذن الاختلاف بين المثلث والمربع في الهيئة القائمة بهذه السطوح، هذا ما يرجع إلى الشكل. الزاوية هي هيئة حاصلة من إحاطة خطين أو أكثر بجسم واحد، أي منتهى هذه الخطوط المحيطة بجسم واحد. الشيخ ابن سينا لم يمنع من أن تكون الزاوية ناشئة من إحاطة خطين. المعروف في تعريف الزاوية أنها ناشئة من إحاطة سطحين بجسم واحد، زين، إحاطة غير تامة. الشكل هو الهيئة الحاصلة من إحاطة السطوح إحاطة تامة. الزاوية عبارة عن الهيئة الحاصلة من إحاطة سطحين أو أكثر بجسم إحاطة غير تامة كزاوية المثلث. فإن للمثلث أكثر من سطح، إذا لاحظته محاطا بهذين السطحين ولم تلاحظ أن السطحين يحيطان به إحاطة تامة كان المتحصل زاوية. وأما إذا لاحظت مجموعة سطوح المحيطة بالمثلث إحاطة تامة فالمتحصل منها شكل. فإذا الزاوية كالشكل من الكيف وليست من الكم. أما القسم الثاني من الكيفيات المختصة بالكميات وهو الاستقامة والاستدارة مثلا، أو الاعوجاج وما يسمى بالانحراف مثلا، طبعا لأن المقصود بالاستدارة هنا ما هو أعم من الاستدارة المستوية أو الاستدارة بنحو التعرج. الاستدارة والاستقامة من الكيفيات القائمة بالكميات. أما قيامها بالكميات فلا خلاف فيه، لأنه لا إشكال أن الاستقامة لا توجد في غير الخطوط، فإنها من خواص الخطوط، وكذلك الاعوجاج فإنه من خواص الخطوط. حتى الجسم المتعرج فإن تعرجه من جهة تعرج الخط القائم به، فالتعرج وصف للخط أولا وبالذات وللجسم ثانيا وبالعرض. إلا أنه وقع في الكلام في أن الاستقامة والاستدارة هل هما كميتان بمعنى أنهما نوعان من الخط، أو أنهما كيفيتان قائمتان بالخط؟ وإذا كانتا كيفيتين فهل الاستدارة لازمة للخط المستدير بحيث يمكن لا يمكن أن تنفك عن الخط المستدير، أو أنه يمكن أن تنفك عن الخط المستدير فلا تكون الاستدارة لازمة للخط المستدير؟ أي أنه بناء على أنهما كيفيتان قائمتان بالخط، هل هما كيفيتان يمكن انتفاؤهما عن موضوعهما أو لا؟ هنا احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن تكونا كمين، الاحتمال الثاني أن تكونا كيفيتين لازمتين، الاحتمال الثالث أن تكونا كيفيتين مفارقتين. ولا يدور الأمر بين غير الكم والكيف، أي أنه قطعا لا تعد الاستقامة نسبة ولا هيئة حاصلة من نسبة إلى شيء. كذلك ليس الاستقامة جوهرا. إذن لم يبق عندنا من بين الجواهر والواجب والنسبة بعد انتفاء هذه الأمور عن صدقها على الاستدارة والاستقامة إلا الكم والكيف. أما عدم كون الاستقامة كما وعدم كون الاستدارة كما، فمن جهة أن الكم هو ما يقبل القسمة، ونحن لا يمكن أن نتصور أن الشيء في كونه متعرجا أو مستقيما يقبل القسمة على نفسه. مثلا لا يمكن أن تقسم الاستدارة إلى قسمين. نعم، موضوع الاستدارة ينقسم إلى قسمين، الخط المستدير ينقسم إلى قسمين، أما أن تكون الاستدارة مقسومة إلى قسمين بحيث يكون هذا نصف مستدير وهذا نصف مستدير، هذا لا يمكن، لأنك إذا لاحظت المجموع من الخطين فقصدت بنصف المستدير نصف الخط نصف الخط السابق، هذا تقسيم للخط. وإذا أردت التقسيم بالحاض الوصف بحيث يكون عندنا أمر ثالث غير المستقيم والمستدير وهو نصف المستدير، هذا أمر غير متصور. وحيث إن الكم متقوم بقبول القسمة أو أن قبول القسمة لازم له، فانتفاء هذا المعنى عن الاستدارة والاستقامة دليل انتفاء الكم عن الاستدارة والاستقامة فليس كمين. وأما أنهما قائمان بالكم فلا أشكال فيه، لأنه لم يقع خلاف في أن الاستدارة تقوم بالخطوط والاستقامة تقوم بالخطوط. يبقى أنهما وصفان لازمان أو مفارقان. الظاهر أنهما وصفان لازمان، لأن الخط في الخارج إما أن يوجد مستقيما وإما أن يوجد غير مستقيم، فإذن هما وصفان مفارق لازمان للخطوط وليس مفارقين. يبقى بحث واحد، أن الاختلاف بين المستقيم والمستدير هل هو اختلاف نوعي أو اختلاف عرضي مع اشتراكهما في الذات؟ بعد أن عرفنا أن الاستدارة والاستقامة ليسا من مقولة الكم بل هما من مقولة الكيف، فهل الاستدارة كيف مخالف نوعان للكيف الذي هو الاستقامة، أو أن الاختلاف بينهما عرضي؟ مصنف تبعا لغيره يذهب إلى أن اختلافهما ذاتي، وذلك لأنه لا يتصور انتفاء الاستقامة مع بقاء المستقيم بحيث يبقى الخط بلا وصف الاستقامة. لما؟ لأن الاستقامة وصف قائم بالخط، والخط نهاية السطح، والسطح نهاية الجسم، ولا يتغير حال النهاية إلا بتغير حال ذي النهاية، فما لم يتغير الجسم لم يتغير السطح، وما لم يتغير السطح لم يتغير الخط، وما لم يتغير الخط لم يزل الوصف الذي هو وصف الخط. ومن المعلوم أن تغير الجسم يوجب انتفاء سطح ووجود سطح آخر، فيكون الوصف القائم بالسطح الجديد وصفا مغايرا للوصف السابق. إذن لا يمكن أن نتصور انتفاء الجسم إلا بانتفاء السطح، ولا يتصور انتفاء السطح إلا ويتصور معه انتفاء الخط قطعان، ومع انتفاء الخط يكون ذلك موجبا لانتفاء موضوع الاستدارة والاستقامة. فلو وجد الوصف المقابل في شيء فهو وصف جديد لموضوع جديد. إذن لا يمكن أن نتصور بقاء الخط في الخارج مع انتفاء وصف استدارته. نعم، الوصف الجديد قائم بموضوع جديد، وهذا يعني أنه إذا انتفت الاستقامة كان ذلك دالا على انتفاء نفس الخط. فإذا كان كذلك قلنا أن الاختلاف بينهما نوعي جوهري، بمعنى أن الاستقامة كيف مخالف نوعا لكيف الاستدارة، ولا يمكن أن يتصادقا على موضوع واحد بحيث يكون لهما في الخارج موضوع يتصف بهذا مرة وبذاك أخرى. قال: وألحق بعضهم بالثلاثة الخلقة، ومرادهم بها مجموع اللون والشكل، ويدفعه أنها ليست لها وحدة حقيقية ذات ماهية حقيقية، بل هي من المركبات الاعتبارية، ولو كانت ذات ماهية كان من الواجب أن تندرج تحت الكيفيات المبصرة من جهة اللون، والكيفيات المختصة بالكميات، وهما جنسان متباينان، وذلك محال. أما القسم الأول فالشكل هيئة حاصلة للكم من إحاطة حد أو حدود به إحاطة تامة، كشكل الدائرة التي يحيط بها خط واحد، وشكل المثلث والمربع وكثير الأضلاع التي تحيط بها حدود، والكرة التي يحيط بها سطح واحد، الكرة يحيط بها سطح، الدائرة يحيط بها خط، والمخروط والأسطوانة والمكعب التي تحيط بها سطوح فوق الواحد. والشكل من الكيفيات لصدق حد الكيف عليه، وليس هو السطح أو الجسم ولا الحدود المحيطة به ولا المجموع، بل الهيئة الحاصلة من سطح أو جسم أحاط به حدود خاصة. لما قال أنها ليست الحدود؟ الحدود عبارة عن نهايات الخطوط أو نهايات السطوح، فهي أمور عدمية، والشكل أمر وجودي وليس أمرا عدميا. والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حدين أو حدود متلاقية في حد إحاطة غير تامة، كالزاوية المسطحة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة، والزاوية المجسمة أي الحاصلة من إحاطة ثلاثة خطوط، الحاصلة من إحاطة سطح من ثلاثة سطوح، من إحاطة سطح المخروط المنتهي إلى نقطة الرأس، وزاوية المكعب المحيط بها سطوح ثلاثة. والكلام في كون الزاوية كيفا، لكن من نظير ما مر من الكلام في كون الشكل من مقولة الكيف. وجوز الشيخ كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين من المكعب المتلاقيين في خط زاوية لانطباق خواص الزاوية عليه، بمعنى أن المكعب لا تنحصر الزاوية فيه في الزاوية المجسمة، بل حتى الزاوية المسطحة الموجودة من جهة إحاطة سطحين من سطوحه به من جهة معينة هذه زاوية. وأما القسم الثاني فالاستقامة في الخط وتقابلها الاستدارة من مقولة الكيف دون الكم، وبينهما تخالف نوعي. أما أنهما من مقولة الكيف فلأننا نعقل مفهومي الاستقامة والاستدارة، وهما مفهومان ضروريان. مقصود بالمفهومين الضروريين المفهومان المرتسمان ارتساما أوليا بعد تصور الخط، لا المفهومان المرتسمان ارتساما أوليا مطلقا ولو كان الطفل، كما أن الطفل ليدرك أول ما يدرك البديهيات كالشكل، كأن الجزء أصغر من الكل وأن النقيضين لا يجتمعان، هذه مرتسمات أولية في ذهن الإنسان. أما الاستقامة والاستدارة فليس كذلك. سيد يريد أنهما مفهومان ضروريان عند تصور الخط، لا يمكن أن تتصور الخط من دون أن تتصور الاستقامة والاستدارة، هذا معنى ضروري عند تصور الخط. ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام، وإن كانا لا يفارقان ذلك وجودا لعروضهما للكم. ولو كان قبول الانقسام جزءا من حديهما أو من أعرف خواصهما لم يخل عنه تعقلهما. وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين، فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا غير جزء للذات ولا لازما لها، فكان من الجائز عند العقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم ويبقى أصل الخط ثم يوصف بالاستدارة، يجوز أن يوصف بالاستدارة بعد أن يزول الخط، لكن ذلك محال لأن الخط نهاية السطح كما أن السطح نهاية الجسم، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية إلا بعد تغير حال ذي النهاية، فلو لم يتغير حال السطح في انبساطه وتمدده لم يتغير حال الخط في استقامته، ولو لم يتغير حال الجسم في انبساطه وتمدده لم يتغير حال السطح في ذلك، أي أن تغير الخط مرهون بتغير السطح، وتغير السطح مرهون بتغير الجسم، وعليه فيلزم من زوال وصف الاستقامة وقيام وصف الاستدارة أن يكون القائم قائما بموضوع جديد مخالف لما كان موجودا أولا. والجسم التعليمي يبطل بذلك ويوجد غيره، وكذا السطح الذي هو نهايته، وكذا الخط الذي هو نهايته، فإذا بطل المعروض ووجد معروض آخر بالعدد كان العارض أيضا كذلك، أي مغايرا بالعدد لما كان سابقا. فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته علم منه أن الاستقامة إما فصله أو لازم فصله، لازم فصل الخط. فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته، وكذا السطح المستوي وغيره، وأيضا غيره شنو وكذا المستطيع. فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته، وكذا السطح المستوي وغيره أي غير السطح المستوي، يغاير السطح المستوي في نوعية استوائه، وأيضا غيره لما يخالفه، يعني يغاير غيره ما يخالفه في النوعية. وكذا الأجسام التعليمية مغايرة لما يخالفها، ويتفرع على ما تقدم. إذا لم يكن بين المستقيم والمستدير اتحاد في الموضوع فلا تعاقب على موضوع واحد، فلا تضاد بينهما. المستقيم ليس مضادا للمستدير، نعم هما متباينان وليس متضادين. ألا تضاد بين المستقيم والمستدير لعدم التعاقب على موضوع واحد ولعدم غاية الخلاف. وكذا ما بين الخط والسطح، لأنهما لا يقومان بشيء واحد، بل الخط يقوم بالسطح والسطح يقوم بالجسم. وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي، وكذا ما بين السطوح أنفسها، فإنها لا تضاد بينها، وبين الأجسام التعليمية أنفسها لا تضاد بينها. ثانيا، ألا اشتداد وتضاعف بين المستقيم والمستدير، إذ من الواجب في التشكيك أن يشتمل الشديد وأن يشتمل الشديد على الضعيف وزيادة. وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير، والعكس صحيح، أي أن المستدير لا يتضمن المستقيم أيضا. وأما القسم الثالث وهما الزوجية والفردية، فهما من الكيفيات القائمة بالكم المنفصل. أما أنهما كيفيان أو كيفيتان وليستا كميتين، فلأنه لا يمكن تقسيم الزوجية إلى قسمين. تقسيم الزوج ممكن، أما الزوجية فلا تقبل التقسيم، هي أمر بسيط يدور أمرها بين الوجود والعدم، لا بين وجود الجزء ووجود هذا الجزء. فإذا لم تكن الزوجية قابلة للقسمة ولا الفردية قابلة للقسمة، ومن خواص الكم أن يقبل القسمة، دل ذلك على أنهما ليسا كمين. نعم هما قائمان بالكم، موضوعهما قابل للقسمة، وأما أنهما قابلان للقسمة فلا. وعليه يترتب على ذلك ما يترتب على ما تقدم في المستقيم والمستدير، أنه لا تضاد بين الزوجية والفردية، إذ لا يتعاقبان على موضوع واحد، باعتبار أن موضوع الزوج الزوجية هو العدد الزوج، وموضوع الفردية هو العدد الفرد. وقد تقدم سابقا في مقولة الكم المنفصل، مقولة الكم في تعريف الكم المنفصل أن مراتبه متخالفة تخالفا نوعيا، وعليه فيكون للزوجية موضوع مخالف نوعا لموضوع الفردية، فلا اتحاد بين الموضوعين ولا تعاقب على موضوع واحد حتى يكون بين الزوجية والفردية تضاد، ومن شروط التضاد التعاقب على موضوع واحد. هذا أولا. ثانيا، لا يوجد تشكيك وتضعف في الزوجية والفردية، باعتبار أنه كما يشترط في التشكيك اشتمال الشديد على الضعيف وزيادة، يشترط في التشكيك أيضا اختلاف المراتب على موضوع واحد، والحال أن الزوجية والفردية لا موضوع واحد لهما، فلا يمكن أن نجد مرتبتين متحدتين ذاتا مختلفتين في الزوجية والفردية، بل إذا اختلفا بالزوجية والفردية اختلفا بالذات. وعليه فلا اختلاف بالتشكيك في الزوج والفرد. نعم نفس العدد مشكك بالزيادة والنقيصة، ونفس العدد مشكك بالاختلاف من جهة الزوجية والفردية. اختلافه بالزيادة والنقيصة على ما تقدم اختلاف في وجوده، واختلافه بالزوجية والفردية اختلاف في أعراضه، وذلك لأن نسبة الزوجية والفردية إلى العدد كنسبة أوصاف الإنسان إلى الإنسان، فكما أن الإنسان يوجد منه طويل وقصير، يوجد من العدد زوج وفرد، فالانقسام هنا عرضي بالنسبة إلى الكم. ويتبين بذلك أيضا نظير ما تقدم من أن الكم المنفصل يوجد في المجردات، أنه قد يقال بوجود الزوج والفرد في المجردات، ولذلك يمكن العمل بظاهر الآية الشريفة ولأجنحة المثنى وثلاثة وأربعة، فكما أن العدد يوجد في المجردات والماديات، لواحق العدد توجد في المجردات والماديات. هذا ولصدر المتألهين رحمه الله تعالى نكتة يذكرها في حاشيته على إلهيات الشفاء لا بأس بها. قال: فالزوجية والفردية العارضتان للعدد، وأما القسم الثالث ما هو؟ فالزوجية، هذا خبر القسم، والفردية العارضتان للعدد. وكذا التربيع والتجذير. التربيع هو تضعيف العدد، والتجذير هو تقسيمه على نفسه، زين؟ أو تقسيمه على ما يكون ناتجا منه بضربه في نفسه، كالستعشر التي يكون جذرها أربعة، جذرها هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه أنتج العدد نفسه. والتكعيب، التكعيب عبارة عما يكون ضعف المربع. التربيع هو ضرب العدد في نفسه، التكعيب هو ضرب العدد في نفسه مرتين بنحو التوالي، أي اثنين ضرب اثنين هذا مربع، اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين هذا مكعب. وهذا المأخوذ من بالمناسبة من المربع والمكعب. المربع مساحته تستكشف من ضرب طوله في عرضه، وحيث أن الطول والعرض في المربع متساويان اكتفي بضرب ضلعه في نفسه. المكعب يشترط في استكشاف حجمه أن يضرب ضلعه في نفسه ثلاث مرات أو مرتين بنحو التوالي، هذا المربع في نفسه، ثم هذا المربع في نفسه الناتج في نفسه، وذلك لأنك تريد أن تستكشف الطول والعرض والعمق، وهي من الكيفيات دون الكم لصدق حد الكيف عليها وهو ظاهر. أما صدق حد الكيف فلأن الكيف ما هو ليس بكما ولا مقولة نسبية، وهذا ظاهر، وهو ظاهر بالنظر، زين، وهو ظاهر، هو ظاهر، هذا خبر لقوله وهي من الكيفيات دون الكم. ما الذي هو ظاهر؟ يقول كونها من الكيف دون الكم، لما؟ بالنظر إلى أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع منه مستقل في نوعيته مباين لغيره. إذن موضوع الزوج، موضوع الزوجية الزوج، وموضوع الفردية الفرد، وهما نوعان متغايران يشارك سائر المراتب في الانقسام. هذه نقطة. وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعت للانقسام غير قابل في نفسه للانقسام وغير نسبي في نفسه، فليس بكم ولا بواحد من الأعراض النسبية، فليس شيء من الزوجية والفردية إلا كيفا عارضا للكام. ونظير البيان يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير وغير ذلك. وبالتأمل فيما تقدم يظهر أولا أن لا تضاد بين هذه الأحوال العددية، إذ لا موضوع مشترك بين الزوجية والفردية تتعاقبان عليه على ما هو شرط التضاد. طبعا هنا إشكال قد يورد، وهو أن الزوج هو ما يكون قابلا للانقسام على اثنين، الفرد ما لا يكون كذلك. ومن الواضح أن هذه الصفة لا يمكن أن يتصف بها العدد إلا بلحاظ غيره، ولو بلحاظ كون بلحاظ الاثنين، يعني الزوجية هي ما يكون بالنسبة إلى الاثنين مشتملا على قسمين، زين؟ أي أنك ما لم تتصور الاثنين لا تتصور الزوجية، الزوجية متقومة بالانقسام على اثنين، نفس الزوج هو ما يكون قابلا للانقسام على اثنين. إذن قد يقال بأن الزوجية صفة نسبية، فكيف تقول أنها هيئة غير قائمة بالنسبة؟ نمنع من ذلك، نقول الزوجية هي الهيئة الثابتة للعدد بلحاظ نسبته إلى غيره. كل عدد إذا نسب إلى الاثنين فإما أن يكون قابلا للقسمة عليه أو لا، إن كان قابلا فهو زوج وإلا فلا. وعليه فقد يقال أن الزوجية عبارة عن المقسمية للاثنين، الزوج ما يكون مقسما للاثنين يعني محل القسمة، والفرد ما لا يكون كذلك. طبعا هذا ممنوع. الصحيح أن الزوجية وإن توقف اتصاف العدد بها على ملاحظة الاثنين، لكن ليست هذه الملاحظة مأخوذة في موضوع الزوجية. موضوع الزوجية هو نفس العدد وإن كان اتصافه بالوصف موقوفا على ملاحظة الاثنين. العدد إذا لاحظته في نفسه ليس بزوج ولا فرد، في نفسه، لأن العدد في نفسه ليس إلا نفسه. لكن إذا لوحظ بالنسبة إلى الاثنين، هنا إذا لوحظ بالنسبة إلى الاثنين لا يكون هذه الملاحظة ليست بذات آثار، بل لها آثار. من آثار هذه الملاحظة انتزاع معنى القاسمية والمقسومية، فإن الاثنين قاسم لأربعة والأربعة مقسوم لاثنين، وهذه الملاحظة تكون منشأ لانتزاع عنوان الإضافة بين الاثنين والأربعة إضافة. هذه الإضافة عبارة عن كون الاثنين قاسما والأربعة مقسوما، ولا يمكن أن تتصورهما إلا بهذا النحو معا للحاظ القاسمية والمقسومية. القاسمية والمقسومية لازمها أن يكون الأربعة زوجا، فالأربعة كون الزوجية كون الأربعة بحيث يقسمها الاثنين ليست عبارة عن قاسمية الاثنين، بل عبارة عن كونها بحيث تكون مقسومة للاثنين. طبعا هذا غاية ما يمكن أن يقال، والحق أنه في ذلك تأمل، إذ قد يقال أن الزوجية ليست إلا الإضافة الحاصلة بين الأربعة وبين الاثنين، فتكون الزوجية والفردية من مقولة المضاف ولا تكون من مقولة الكيف المختص بالكمية، ولا بد من التأمل. نعم، ويعني ولا يعني قد يقال طبعا أنه زي هذا في الأربعة قد نقول أن نرجع الزوجية إلى القاسمية والمقسومية، ثلاثة كيف؟ لا قاسمية ولا مقسومية. نعم، قد يقال أن الفردية هي عدم القاسمية والمقسومية، فإذا هذا العدم لما كان عدما خاصا توقف على ملاحظة منشأ انتزاعه، فيرجع ذلك إلى أن الثلاثة لا تكون فردا إلا إذا نسبت إلى الاثنين. وعلى كل حال هذا أمر يعني لا بأس به في الواقع. فكما لا يتبدل قال، ونظير البيان يجري في سائر أحوال الأعداد من التربيع والتجذير وغير ذلك. وبالتأمل فيما تقدم يظهر أولا أن لا تضاد بين هذه الأحوال العددية، إذ لا موضوع مشترك بين الزوجية والفردية تتعاقبان عليه على ما هو شرط التضاد. وثانيا أن لا تشكيك بالشدة والضعف ولا بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العددية، فكما لا يتبدل تقوس واستدارة إلى تقوس واستدارة أخرى إلا مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد، كذلك لا تتبدل زوجية مثلا إلى زوجية زوج الزوج اللي هو المكعب إلا مع بطلان موضوعه. في الواقع السيد رحمه الله تعالى هنا ينفي الاشتداد والتضعف، يعني لا يمكن أن نتصور أن يكون الزوج مكعب. الزوج هو ما يكون ناشئا من ضرب العدد في نفسه، المكعب قلنا ما يكون ناشئا من ضرب العدد في نفسه مضروبا في نفسه. زين، يقول لا يمكن أن نتصور أن نفس العدد يكون زوجا ثم يصبح مكعبا يكون كعبا، كذلك لا يمكن أن نتصور أن العدد يصبح جذرا ثم يصبح جذر الجذر، بحيث يكون هناك اشتداد في الصورة الأولى وتضعف في الصورة الثانية. لما؟ يقول لأن هذا نحو من الحركة، والحركة يشترط فيها بقاء الموضوع، ولا موضوع بين واحدا باقيا في الزوج وزوج الزوج، لما عرفت في المستقيم والمستدير. فإن انتفاء الزوجية يكون بانتفاء الزوج، وانتفاء الزوج يكون انتفاء للموضوع، والاشتداد يشترط فيه بقاء الموضوع. السيد ذكر الاشتداد، والحال أنه عبر بالتشكيك، فإن حملنا التشكيك على الاشتداد عبارته صحيحة، إن حملنا التشكيك على وجود مراتب بعضها فوق بعض تعليله ليس بصحيح، لأنه ما الرابط بين وجود المراتب وبين وحدة هذه المراتب. قد يقال بأن التشكيك بالنسبة إلى العدد موجود، يمكن تصحيح العبارة لكن بتكلف. وفي ذلك بطلان الزوجية التي هي عرض، ووجود زوجية أخرى بالعدد، وليس ذلك من التشكيك في شيء. طبعا لتأكيد يعني ورود الإشكال على عبارة السيد، ما يذكر في 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 الأسفار وغيرها يقولون أن الوجود مشكك، وفي الجزء الأول من الأسفار صدر المتهلين عنده فصل يقول أن الوجود غير قابل للاشتداد. كيف مشكك وغير قابل للاشتداد؟ نعم، بينهما فرق كبير. الاشتداد هو أن يتحول الإنسان من وجوده إلى وجود آخر، هذا غير معقول، لأن التحول يعني انتفاء الوجود الأول وحدوث وجود جديد، وهذا ليس من الاشتداد، فإنه فناء موضوع لوجود موضوع آخر. التشكيك هو الانتقال من مرتبة من مراتب الماهية إلى مرتبة أخرى مع وحدة الوجود، أو اختلاف مراتب الوجود الواحد. إذا لاحظت المراتب مختلفة، وإذا لاحظت الوجود الواحد ووحدة الوجود الساري في هذه المراتب كانت متحدة، فإذا هناك تشكيك في الوجود بهذا المعنى، وليس هناك تشكيك في الوجود بذلك المعنى. المقصود السيد هل هو نفي التشكيك بالمعنى الأول بالمعنى الثاني؟ ظاهر صدر عبارته إرادة المعنى الأول، أي التشكيك بمعنى اختلاف المراتب. ظاهر ذيل عبارته نفي المعنى الثاني، أي انتقال الوجود الواحد إلى وجود آخر، وهذا لا ربط له بالأول. وثالثا، يعلم بالتذكر لما تقدم أن الكيفيات المختصة بالكميات توجد في الماديات والمجردات المثالية جميعا بناء على تجرد المثال. طبعا نعم، طبعا من أقسام التشكيك الشدة والضعف، لكن يراد بذلك أن وقوع الشدة والضعف في الوجود الواحد الساري في المراتب، لا في أن المراتب نفسها تشتد وتضعف. مراتب غنى وفقرا تختلف، المرتبة الشديدة لا تكون إلا شديدة، المرتبة الضعيفة لا تكون إلا ضعيفة، ولا يعقل أن يكون الوجود الواحد شديدا ضعيفا، هذا لا معنى له. نعم، في الحركة الجوهرية قد يقال أنه انتقل من الضعف إلى الشدة، لكن في الواقع انتقل من المرتبة الضعيفة إلى المرتبة الشديدة، لا أن تكون أن يكون الوجود الواحد في نفس المرتبة شديدا ضعيفا، أو هو مع وحدته شديدا ضعيفا، هذا لا معنى له. هو كان ضعيفا فأصبح شديدا، هذا معقول. التشكيك من أقسامه الشدة والضعف، بمعنى أن مراتبه تختلف. أما انتقال الوجود الواحد مع وحدته من وجود شديد، شو لاحظ، من وجود شديد لا من مرتبة شديدة إلى مرتبة أشد، هذا لا معنى له، بحيث يكون الوجود الواحد متعين متشخصا ومع ذلك ينتقل من هذه المرتبة إلى تلك المرتبة، هذا لا معنى له، إلا إذا لاحظت المرتبة منسوبة إلى الماهية، أي أنها وجود لتلك الماهية. بلى، الإنسان كان يوما من الأيام موجودا في مرتبة النبات، مرتبة النباتية، ثم انتقل من وجود المرتبة النباتية، أي الوجود المضاف إلى المرتبة النباتية، إلى وجود الملك، أي المرتبة المضافة إلى نفس الملك. الانتقال بأي لحاظ؟ وجود الإنسان واحد، انتقل من هذه الماهية إلى هذه الماهية، وإن شئت قلت انتقل من الوجود المنسوب إلى هذه الماهية، لا من أصل الوجود، هو وجوده باعتبار أنه ليس له حد ثابت. مصحح بقاء الموضوع في الإنسان أنه لا حد لوجوده، فهو وجود واحد لأنه انتقل، وجود الإنسان واحد، الانتقال بلحاظ المراتب، وهذه المراتب ليست مراتب للوجود المتعين المتشخص، بل مرتبة ناشئة من إضافة الوجود إلى هذه الماهية. أي أن الإنسان كان في مرتبة النباتية وجودا للنبات، كان في مرتبة الحيوانية وجودا للحيوان، كان في مرتبة التجرد وجودا للملك المجرد، هو وجود واحد لكنه اختلف في إضافته، اختلف في إضافته. لذلك يقول السيد رحمه الله تعالى أن المتحرك ما دام في سبيل الحركة وطور الحركة لا ماهية له، وذلك لأن المتحرك هو يتحرك في إضافته إلى الجوهر، يعني في الواقع موضوع الحركة هو وجود الجوهر بما هو وجود الجوهر، لا أن الجوهر يلحظ محدودا من جهة الحيوان أو من جهة العرب ما يقال أنه متحرك، إذا لاحظت الحد وقف، لابد أن تلاحظ الوجود مضافا إلى الجوهر بما هو غير محدود، إذا لاحظت هذه المرتبة تقول انتقل عنها، أما إذا لاحظت الوجود غير محدود فهو لم ينتقل، هو باق في وجوده. هذا معنى كون الوجود مختلفا بالشدة والضعف.